هو بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان فيما ذكره سيدنا قدس سره من أنه إذا وقع التنافي في الواجبات الضمنية كما إذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى أو القيام في الركعة الثانية أو دار الأمر بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية لعدم كفاية الماء لكليهما، فإن هذا التنافي من باب التعارض لا من باب التزاحم، فتجري فيه قواعد التعارض، نظير تقديم العام على المطلق وتقديم العام الكتابي القرآني على العام الروائي وغير ذلك من قواعد باب التعارض، ولا تجري فيه قواعد التزاحم من الترجيح بالأهمية أو الترجيح بما كان مشروطا بالقدرة العقلية على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية وأمثال ذلك من مرجحات باب التزاحم. وما زال الكلام في الإيراد عليه قدس سره. الإيراد الثالث، ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله، وهو أننا وإن وافقنا السيد الخوئي قدس سره في أن تنافي الواجبات الضمنية ليس من التزاحم بل من التعارض، لكننا لا نوافقه في عدم جريان قواعد باب التزاحم بالمرة، بل يجري في المتنافيين تنافيا ضمنيا تقديم ما ليس مشروطا بالقدرة الشرعية على ما هو مشروط بها، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. الأولى، إن المركب الصلاتي مؤلف من ثلاثة أجزاء: الركن الاختياري كالطهارة المائية والركوع الاختياري. والركن الاضطراري وهو ما كان ركنين حتى في حال الاضطرار، نظير عدم الحدث فإنه ركن حتى في حال الاضطرار، أو نظير الإيماء عن الركوع والسجود فإنه ركن حال الاضطرار. وهناك جزء ثالث ليس ركنان، لا اختياريان ولا اضطراريان، كالتشهد والقراءة. وإذا تأملنا الأدلة وجدنا أن الركن الاختياري مشروط بالقدرة الشرعية، بينما الركن الاضطراري ليس مشروطا بها. مثلا إذا قال المولى إن لم تقدر على استعمال الماء فتيمم، فنستفيد من هذا الدليل فائدتين. الفائدة الأولى أن الأمر بالتيمم الذي هو ركن اضطراري ليس مشروطا بالقدرة الشرعية، إنما هو مشروط بعدم القدرة على الوضوء، لا أنه مشروط في نفسه بالقدرة عليه شرعا، إنما غاية الدليل أنه مشروط بعدم القدرة على الوضوء. الفائدة الثانية أن الوضوء مشروط بالقدرة، لأنه إذا كان البدل مشروطا بعدم القدرة على المبدل فمقتضى قرينة المقابلة أن المبدل مشروط بالقدرة، فكأنه قال توضأ إن كنت قادرا على استعمال الماء، فإن لم تقدر فتيمم. فاشتراط التيمم بعدم القدرة على الوضوء يعني اشتراط القدرة، اشتراط الوضوء بالقدرة عليه. إذن فالركن الاضطراري وهو التيمم ليس مشروطا بالقدرة الشرعية، بينما الركن الاختياري مشروط بالقدرة الشرعية. وأما الواجب غير الركن كالتشهد والقراءة فهو مشروط بالقدرة الشرعية، وهذا مما يستفاد من عدة نصوص، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلاً دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ فإن ظاهرها أن الأمر بالقراءة مشروط بالقدرة، وأن القراءة ليست مقومة للصلاة. فهناك ركن اختياري مشروط بالقدرة وواجب غير ركني مشروط بالقدرة. وأما الركن الاضطراري كالتيمم مثلا فليس مشروطا بالقدرة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا وقع التنافي بين ما هو مشروط بالقدرة الشرعية وما ليس مشروطا بها، كما إذا وقع التنافي بين ركن اختياري مشروط بالقدرة الشرعية وركن اضطراري غير مشروط بها. مثلا إذا لم يستطع الإنسان الجمع بين الوقوف وعدم الحدث، فإن وقف أحدث وإن جلس استطاع أن يتحفظ على عدم الحدث، كما لو كان مصابا بالسلس مثلا. ففي مثل هذا الشخص دار الأمر بين ركن اختياري ألا وهو الركوع الاختياري أو القيام المتصل بالركوع، وبين ركن اضطراري ألا وهو عدم الحدث، فإن عدم الحدث معتبر حتى في حال الاضطرار ولا يرفع اليد عنه. فهنا إذا دار الأمر بين ركن اختياري وركن اضطراري فقد دار الأمر بين ما هو مشروط بالقدرة الشرعية وما ليس مشروطا بها. وقد تقدم في مرجحات باب التزاحم أنه ما ليس مشروطا بالقدرة وارد أصلا على ما هو مشروط بالقدرة، فإن المشروط بالقدرة الذي يقول توضأ بالماء إن كنت قادرا على استعماله عقلا أو شرعا، فالأمر بالوضوء مشروط بالقدرة شرعا على استعمال الماء، فإذا كان مشروطا بالقدرة عليه كان الأمر المطلق الذي ليس مشروطا رافعا للقدرة معجزا عن الوضوء. نظير ما ذكره جمع من الأعلام ومنهم السيد الأستاذ دام ظله في مسألة الحج والدين، فإن وجوب الحج مشروط بالقدرة، فلو كان الدين حالا كان وجوب أداء الدين واردا على وجوب الحج، لأن وجوب الحج مشروط بالقدرة ووجوب أداء الدين فعلا رافع للقدرة فهو وارد عليه ولا تنافي بينهما. فكذا في المقام نقول إن الأمر بالتحفظ عن الحدث لأنه ليس مشروطا بالقدرة فهو وارد على الأمر بالركوع الاختياري لأنه مشروط بالقدرة. وإذا دار الأمر بين ركن اضطراري وبين واجب غير ركني. كما إذا افترضنا أنه دار الأمر بين التحفظ على عدم الحدث وبين شنو؟ إحدى السجدتين، لا يمكنه أن يسجد سجدتين مع التحفظ على عدم الحدث، فدار الأمر بين ركن اضطراري وهو عدم الحدث غير مشروط بالقدرة، وبين واجب غير ركني وهو إحدى السجدتين. هنا أيضا يقدم الركن الاضطراري على الواجب غير الركني من باب ورود ما ليس مشروطا بالقدرة على ما هو مشروط بها. أما إذا افترضنا أنه دار الأمر بين ركنين اختياريين، كما لو دار الأمر بين القيام والسجود، إن قام فهو مضطر للإيماء وإن جلس صار متمكنا من السجدتين، فهو دائر بين السجود الاختياري والقيام، وكلاهما ركن شنو؟ اختياري. أو دار الأمر بين ركنين اضطراريين، كما لو دار الأمر بين التيمم والوقت، فإنه إن صلى بتيمم لم يدرك إلا بعض الركعة داخل الوقت، وإن أراد إدراك ركعة فلا يمكنه أن يصلي شنو؟ بتيمم، فضلا عن الوضوء، فيدور الأمر بينهما، بين إدراك ركعة في الوقت وهو ركن اضطراري، وبين شنو؟ التيمم. أو دار الأمر بين واجبين غير ركنين، كما لو دار الأمر بين الجلسة بين السجدتين أو التشهد، حيث لا يمكن المكلف أن يجمع بينهما. ففي هذه الموارد حيث إن الجميع مشروط بالقدرة، ففي مثل ذلك لا بد من الرجوع إلى متمم الجعل التطبيقي، والمقصود بمتمم الجعل التطبيقي المرتكز العقلائي الحاف بالأدلة، حيث إن الأدلة الشرعية محفوفة بالمرتكزات العقلائية، فنسبة المرتكزات إلى الأدلة نسبة متمم الجعل في مرحلة التطبيق، حيث إن المشرع الأقدس يتعرض لبيان الأحكام، وأما كيفية تطبيقها على مواردها فهو موكول لما يراه المرتكز العقلائي الحاف بالدليل. فهنا إذا وجدنا دليلين، دليل يقول اركع إن كنت قادرا، ودليل يقول قم إن كنت قادرا، وكلاهما مشروط بالقدرة، فالمرتكز العقلائي الذي هو متمم للجعل في مقام التطبيق يقول المقدور من هذين الدليلين ما كان أهم، وما ليس أهم فليس بمقدور، فنبحث عن الأهم ملاكا من هذين الدليلين فهو المقدور بحسب المرتكز العقلائي، والمهم ليس بمقدورين. والنتيجة من هذا الكلام كله أن ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أنه إذا وقع التنافي في الواجبات الضمنية فهذا التنافي من باب التعارض لا من باب التزاحم، فالجاري قواعد باب التعارض ولا ربط له بقواعد باب التزاحم. أشكل عليه السيد الأستاذ بأنه وإن كان الموضوع صحيحا حيث إن التنافي بين الواجبات الضمنية من باب التعارض كما يقول، لكن بعض مرجحات باب التزاحم تسري للمقام، نظير ترجيح ما ليس مشروطا بالقدرة الشرعية على ما هو مشروط بها كما بينا ذلك بالأمثلة. هذا هو تمام الإيراد على أستاذه. وما أفاده دام ظله تام كبرويا، بمعنى لو أحرزنا أن أحد الأجزاء مشروط بالقدرة الشرعية والجزء الآخر المنافي له ليس مشروطا بها كان ما ليس مشروط واردا، ومع الورود فلا تعارض أصلا، فكما أن الورود يرفع التزاحم فإنه يرفع التعارض كما أفاد. لو أحرزنا ذلك لكان ما ذكره تاما، ولكن لا صغرى له في الواجبات الضمنية، فالمشكلة هي في الصغرى وإلا فالكبرى تامة. وبيان ذلك أننا لو جئنا مثلا إلى قوله توضأ فإن لم تقدر على الوضوء فتيمم، فنقول لا يستفاد شيء مما استفاد من هذا الدليل، فإن قوله إن لم تقدر على الوضوء فتيمم لا يستفاد منه أن الوضوء مشروط بالقدرة، إنما اشترط عدم القدرة على الوضوء في الأمر بالتيمم لأجل البدلية، إذ لو لم يشترط ذلك لكان البدل والمبدل في عرض واحد، وهذا خلف البدلية، بل أصبح التيمم عدلا للوضوء وليس بدلا، فهو من أجل جعل البدلية لا أكثر من ذلك يشترط في التيمم عدم القدرة على المبدل وهو الوضوء، لا أن الغرض من قوله إن لم تقدر على الوضوء فتيمم أن الوضوء نفسه شنو مشروط بالقدرة الشرعية، بل تمام الغرض العرفي في هذا الكلام مجرد جعل البدلية، ومقتضاها أن الوصول للبدل فرع العجز عن المبدل، لا أن في ذلك دلالة على أن المبدل وهو الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة. ولو سلمنا معه أن مقتضى المقابلة بين قوله توضأ فإن لم تقدر فتيمم، أن الوضوء مشروط بالقدرة. نعم سلمنا بذلك، ولكن ما هو الدليل على أن القدرة هنا التي أخذت شرطا في الوضوء هي القدرة الشرعية، أي التي ترتفع بوجود أمر آخر؟ فلعل القدرة المأخوذة شرطا في وجوب الوضوء هي القدرة التكوينية نفسها. إذ ذكرنا في بحث مرجحات باب التزاحم أن الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية هو الدخل في الملاك وعدم الدخل فيه، ليس إلا. بمعنى الفرق بين الصوم والصلاة ما هو؟ مع أن الصوم والصلاة كلاهما مشروط بالقدرة، فلا يجب الصوم إلا في حق القادر، ولا تجب الصلاة إلا في حق القادر، لكن القدرة في الصوم دخيلة في الملاك، وهذا هو معنى كونها قدرة شرعية، بمعنى أن العاجز ليس الصوم مشروعا في حقه لأن القدرة عليه دخيلة في ملاكه، بينما في باب الصلاة ليست القدرة دخيلة في الملاك، أي أن الصلاة ذات ملاك قدر المكلف أم لم يقدر. فالقدرة في الصلاة شنو؟ عقلية، بينما القدرة في الصوم شرعية. وإلا فكلاهما يراد بالقدرة فيه القدرة التكوينية، لا القدرة التي ترتفع بوجود أمر شرعي. إذن لو سلمنا مع الأستاذ دام ظله أن الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة، فلا نسلم أن القدرة المأخوذة شرطا هي القدرة، بمعنى ما يرتفع بالأمر الشرعي، وإنما القدرة شنو؟ التكوينية لا أكثر من ذلك. شنو؟ ما صرح بالقدرة، ما صرح له، هو قال توضأ فإن لم تقدر فتيمم، ما قال توضأ إن كنت قادرا، توضأ فإن لم تقدر فشنو؟ فتيمم. سلمنا أنه قال توضأ إن كنت قادرا، ما يدل على أنه القدرة بمعنى ما يرتفع بالأمر، إنما صرح بها لبيان دخلها في الملاك، لا أنه صرح بها لأن المقصود بها شنو؟ القدرة التي ترتفع بوجود أمر شرعي. كما أن ما استفاده من صحيحة ابن سنان إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ فإن أول الكلام إذ غاية ما يستفاد من هذا الدليل أن الأمر بالقراءة مشروط شنو؟ بالقدرة عليه، صحيح، لكن هذا لا يعني أن القدرة المأخوذة شرطا في وجوب القراءة هي القدرة، بمعنى ما يرتفع بالأمر الشرعي، بل غاية ما يستفاد من هذه الصحيحة أن القدرة المأخوذة شرطا في وجوب القراءة القدرة التكوينية. فما أفاده دام ظله تام كبرويا لكن لم نجد له صغرا في المركب الصلاتي في الواجبات الضمنية. هذا من جملة الإيراد على كلام سيدنا قدس سره. الإيراد الرابع على كلامه: أفاد قدس سره أنه إذا تعارض المطلق والعام قدم العام على المطلق، لأن العام وارد على المطلق. وبيان ذلك كما شرحنا فيما سبق أن الإطلاق معتمد على مقدمات الحكمة، فهو تعليقي وليس تنجيزيا، ومن مقدمات الحكمة شنو؟ عدم البيان. بينما العام ظهوره في العموم وضعي تنجيزي وليس معلقا على مقدمات الحكمة، فبما أن ظهور العام في العموم تنجيزي وليس معلقا على شيء، فهو صالح لأن يكون بيانا. إذن فالنتيجة الإطلاق متوقف على عدم البيان، والعام صالح لأن يكون بيانا، فالعام رافع للإطلاق وارد عليه. غاية ما في الباب، هذه العبارة هي التي شكلت مشكلة. غاية ما في الباب، ذكر هذه العبارة في المصباح، مصباح الأصول، وفي المحاضرات، أنه إن كان العام متصلا بالمطلق، يعني في خطاب واحد، رفع أصل الظهور، فلا ظهور للمطلق في الإطلاق من البداية. بينما إذا كان العام منفصلا عن المطلق، وفي دليل آخر، فهو لا يرفع أصل الظهور وإنما يرفع الحجية، فالظهور للمطلق في الإطلاق قد انعقد لكن ارتفعت حجيته بورود العام. هذا تمام كلامه قدس سره. والملاحظة عليه أنه تارة يختار أن من مقدمات الحكمة عدم بيان القيد، وتارة يختار أن من مقدمات الحكمة عدم البيان مطلقا، لا عدم بيان القيد. فإن قلنا بأن الإطلاق يتوقف على عدم بيان القيد، فالعام لا يصلح أن يكون رافعا للإطلاق، لأن العام ليس بيانا للقيد، وإن كان بيانا معارضا للإطلاق لكنه ليس بيانا للقيد. كما لو قال المولى مثلا في دليل: أكرم كل عالم، وهذا عام، أو قال في دليل: أكرم العالم، وهذا مطلق، وقال في دليل آخر: لا تكرم أي أموي، فإنه لا تكرم أي أموي عام معارض للمطلق، لأنه بيان على القيد. فالنتيجة هي وقوع التعارض بينهما، لأن العام وارد على الإطلاق. أما إذا قلنا بأن الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم البيان، لا عدم بيان القيد، عدم البيان. والعام صالح شنو؟ لأن يكون بيانان كما هو أفاد قدس سره في تحليل كلامه. فهنا يقال بأن المطلق يتوقف على عدم البيان واقعا، لو عدم وصول البيان، فإن كان مقصوده أن المطلق يتوقف على عدم البيان واقعا، فلازم ذلك أنه متى ورد عندنا مطلق وشككنا بأن هناك بيانا في الواقع أو ليس هناك بيان، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه لم ينعقد بعد، لأن انعقاده فرع عدم البيان واقعا، ونحن نحتمل وجود البيان، وهذا مما لا يمكن بناء العقلاء عليه. وأما إذا قال بأن الإطلاق متوقف على عدم وصول البيان لا على عدم البيان واقعا، فما دام لم يصل فهو شنو؟ حجة. فإذا وصل فهل وصول البيان يوجب انقلاب الموضوع أو يوجب انكشاف عدم الإطلاق من أول الأمر؟ فنحن عندنا إطلاق يقول أكرم العالم، بعد ذلك وصلنا لا تكرم أي أموي، هل وصول العام قلب الموضوع؟ بمعنى كان قوله أكرم العالم حجة، من الآن أصبح غير حجة في الإطلاق، أو أنه لا كشف لنا عن عدم الإطلاق من أول الأمر؟ فإن اختار الأول وهو أنه إذا وصل البيان قلب الموضوع فما كان حجة واقعا أصبح الآن غير حجة واقعا، وهذا خلاف المرتكز العرفي جزمان. وأما إذا كان يقول إن وصول العام كشف لنا عن أن المطلق ليس مرادا من أول الأمر، من أول الأمر المولى لا يريد إكرام أي عالم، إذن فعمل العقلاء بالمطلق قبل وصول العام هل كان عملا بحجة ظاهرية أو كان عملا بحجة واقعية؟ لأنهم عملوا به قبل وصول العام، لأن الإطلاق كما قال معلق على شنو؟ عدم الوصول، فكان حجة قبل الوصول، فعملهم به كان من باب الحجة الظاهرية أو من باب الحجة الواقعية؟ فإن كان من باب الحجة الواقعية لزم الانقلاب، كان حجة واقعية على الإطلاق الأنصار ليس بحجة واقعية على الإطلاق، وإذا كان من باب الحجة الظاهرية فهذا خلاف المرتكز العرفي، فإنهم يعملون بالمطلق ما لم يصل بيان على أنه كاشف عن الحكم الواقعي لا محدد للوظيفة الظاهرية، فافهم واغتنم، والحمد لله رب العالمين.